أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق، أشغلها شيخ، كان الكلام فيما سبق في أنه العدم ربما يضاف إلى الوجود فيحصل له حظ من الوجود، وقلنا ما معنى أن العدم المضاف له حظ من الوجود، وذكرنا في الجلسة السابقة التصوير الأول، وقلنا على التصوير الأول لا فرق بين العدم المضاف والعدم المطلق، فالعدم المطلق أيضا له حظ من الوجود. التفسير الثاني وهو الأقرب لكلمات الفلاسفة ومنهم المصنف، أننا تارة نتكلم عن العدم بالحمل الأولي، وتارة نتكلم عن العدم بالحمل الشائع. فإذا تكلمنا عن العدم بالحمل الأولي، فكما أن العدم المضاف بالحمل الأولي له حظ من الوجود، فكذلك العدم المطلق بالحمل الأولي له حظ من الوجود، حيث إن الذهن كما مر علينا في بحث نفس الأمر عن طريق اعتبار الوجود للمفهوم كاعتبار الوجود لمفهوم الماهية واعتبار الوجود لمفهوم العدم واعتبار الوجود لمفهوم العدم المضاف من باب التوسعات العقلية الاضطرارية على مباني المصنف، فيعتبر الذهن لصورة ما يريد أن يحكي عنها مصداق العدم، فيقول هذه صورة للعدم المطلق، وتارة يريد أن يحكي العدم المضاف فيقول هذه صورة العدم المضاف. فبلحاظ الحمل الأولي كلاهما له حظ من الوجود. نعم، المفهوم الذي يحكيه الذهن عن العدم المطلق، العدم المطلق سنخ مع سنخ شيء يريد أن يحكي عن، يحتاج إلى صورة، هذه الصورة التي يحكي بها الذهن عن العدم يقول اعتبرت هذه الصورة حاكية عن العدم، فيكون الصورة بالحمل الأولي لها وجود. من وين جل الذهن تصور العدم؟ هذا مبني على التوسعات العقل العقلية. وتارة نتكلم عن الحمل الشائع، دققوا هنا مطلب، فهنا يبرز الفرق بين العدم المطلق والعدم المضاف على أي مستوى؟ على مستوى الحمل الشائع. كيف؟ الذهن والعقل لا يعتبر وجودا اعتباريا وافتراضيا لمصداق العدم المطلق، بل العدم المطلق كمصداق بطلان محض، لم يشم رائحة الوجود، لا الوجود الحقيقي ولا اعتبار الوجود من الذهن ولا اعتبار الوجود من النفس. فالمعدوم المطلق بالحمل الشائع لا شيئية له البتة، وليس له وجود حتى وجود من باب اعتبار العقل. ف فمصداق العدم المطلق بطلان محض. ولهذا قالوا العدم المطلق بالحمل الشائع ما يكون مساوقا لارتفاع سائر الوجودات في جميع المراتب كما قال صدر المتألين، ما لأي وجود في أي مرتبة ولو اعتبار الوجود له. واضح شيخنا؟ لأن إذا اعتبرت الوجود إليه صار له وجود ولو باعتبار الذهن، له وجود بافتراض الذهن. المعدوم المطلق كمصداق معدوم مطلق لا وجود له ولو وجود افتراضي واعتباري، وما يعتبره الذهن الوجود المطلق بالحمل الأولي للوجود المطلق بالحمل الشائع. وأما الأعدام المضافة، لا، الأعدام المضافة فيعتبر الذهن أن هذه الأعدام مصداقا للوجود، فيرى أن هذه الأعدام المضافة مضافة إلى الوجود، والوجود بالحمل الشائع بعد موجود بالذات أولا وبالذات، فينسب الوجود للعدم ثانيا وبالعرض، فيقول أعتبر عدم وجود العدالة، أعتبر عدم وجود البصر، أعتبر عدم وجود زيت، فالذئن يعتبر المصداق للعدم المضاف ويعتبر عدم المضاف وجود لأنه يريد أن يرتب آثار عليه. فالعدم المطلق بالحمل الشائع لم يعتبر له الوجود من قبل النفس، وأما العدم المضاف بالحمل الشائع اعتبر له الوجود من قبل النفس، وإن كان وجوده ليس وجودا حقيقيا، إذا كان وجود حقيقي ما يحتاج إلى اعتبار الوجود من قبل النفس. تفتين الكلام؟ اعتبار الذهن يقول عندي مفاهيم، عندي وجودات، يا تتذكرون كيفية تحصيل الذهن للوجودات، يقول أول شيء هكذا الذهن عندي وجود زيد، يجي الذهن يقول رفع وجود زيد، رفع وجود زيد في مرحلة السلب التحصيلي بعد عدم يحكي نفس العدم، ثم يحول إلى إيجاب عدولي، هيجعل هذه الصورة حاكية عن مصداق، هذا المصداق هو العدم المضاف، ويعتبر أن عدم المضاف له تحقق باعتبار من النفس، ويرى أن هذه الصورة حاكية عن ذاك المصداق الاعتباري، حاكية عن ذاك المصداق الموجود بالفرض والاعتبار. فالذهن يرى أن هذه الصورة حاكية عن موجود من موجودات الاعتبارية، أي موجود وهو العدم المضاف، لأنه صار نفس الوجود المحمولي، صار الوجود بل المضاف من قبير الوجود بالمحمول، فعندنا يرى وجدان عدم زيد ويرى وجدان عدم بكر، فإذا كان يرى وجدان عدم بكر فإنه يوجد هناك مصداق يسمى وجود عدم بكر. كيف عندنا مصداق لوجود عدم بكر؟ هذا المصداق للوجود مصداق اعتباري وفرضي، ويريد أن يرتب آثار عليه، منها التمايز، منها الكثرة كما سيأتي الآن. إذن العاقل لا يعتبر وجودا بل للعدم المطلق، لأنه لا مصحح لهذا الاعتبار، سر اعتبار لا مصحح له، ولكن يعتبر الذهن بل أن العدم المطلق له وجود لترتيب بعض الآثار في مقام كشف الواقع أو بيان الواقع، كأن يقول أن عدم المعلول علة عدم العلة علة لعدم المعلول، أن عدم البصر غير عدم العمى، يرتب أن يرتب أحكام التمايز، وهذه أحكام التمايز وأحكام الكثرة وأحكام العلية كلها للوجود الحقيقي، فكيف ينسبها النفس للعدم؟ فيحتاج أن يفترض وجودا اعتباريا حتى يسري أحكام الواقع لأحكام الاعتبار، فلا بد أن يعتبر شنو؟ وإن شئت قلت كل الاعتبارات العقلية ترجع إلى مناشئ، فإذا جاء لمصداق العدم المطلق فماكو معنى للبحث عن التمايز في الأعدام المطلقة، والعدم المطلق واضح بأن لا شيئة محضة، ولا معنى للكثرة ولا معنى للعلية للعدم المطلق، وإنما الذي تحتاج النفس والذهن لبيانه أنه يريد تارة أن يعبر أن هذا العدم يتمايز عن ذاك العدم بتبع تمايز الوجودات المضافة، أن هذا العدم غير ذاك العدم، والغيرية تقتضي الكثرة، أو يقول أن عدم المانع جزء من أجزاء العلة، فيريد أن يرتب بعض أحكام الوجود الحقيقي على أمر غير حقيقي، فيعتبر الوجود أولا لكي يرتب تلك الأحكام، كما قلنا في بحث التوسعات الاضطرارية، ليش الذهن يعتبر الوجود للماهية؟ لكي يكون مقدمة تمهيدية لبيان بعض الأحكام، وهذه الأحكام بالدقة تكشف عن أمور في الواقع إما وجودا أو رفعا. إذن الذهن، ركز على هذه النقطة، يعتبر المصداق للعدم المضاف بخلاف العدم المطلق، فلا يعتبر وجودا للمصداق. غرض عقلائي لبيان العلية في الوجود، فيحتاج لكي يعبر عن العلية في الوجود يحتاج أحيانا أن يعبر عن ذلك بالعدم. إذا يريد أن يعبر كما سيأتي بحثه، يريد أن يعبر عن الكثرة الوجودية يعبر عنها عن طريق العدم، إذا يريد أن يعبر عن العلية نظام العلية يعبر بالعدم، فكل هذه التعبيرات طريقية لبيان أحكام واقعية، مثل ما قلنا في الماهية، ليش الذهن يعتبر الوجود الماهية مع أن الماهية ليس لها وجود حقيقي؟ لأنه يتعلق بها أغراض تتعلق بمتن الواقع، لأن الماهية تكشف عن أشياء في متن الواقع، كذلك الأعدام التي يعتبر لها المصداقية لأنه ينظر لها بالتدقيقات أحيانا نظر طريقي لكي يبين أشياء تتعلق بمتن الواقع، ولأنه لو قلنا تمايز في الأعدام لابد نرجع تمايز الوجودي، إذا قلنا تمايز في الكثرة في الأعدام لازم نرجع للكثرة الوجودية، كما قلنا أن الكثرة الماهوية تكشف عن كثرة وجودية، التمايز في الماهيات أرجعنا إلى التمايز الوجودي، كذلك الكثرة في الأعدام والتمايز في الأعدام والعلية في كلها ترجع إلى نظام أحكام عالم الوجود، وهذا يحققه العدم المضاف ولا يحققه نقيض الوجود المطلق وهو العدم المطلق، ولهذا الذهن يعتبر وجودا لمصداق العدم المضاف ولا يعتبر وجودا لمصداق العدم المطلق، ولهذا العدم المطلق بطلان ما لا يخبر عنه وليس له أي حكم من أحكام الوجود بخلاف الأعدام المضافة. أحسنت، وهذا هو فمقصود الفلاسفة أن العدم المضاف له حظ من الوجود، العدم المضاف بالحمل الشائع، ما يبحثون عن الحمل الأولي لأن أحكامنا عن العدم أي عدم بالحمل الشائع، وإلا العدم المضاف بالحمل الأولي كالعدم المطلق بالحمل الأولي، كلاهما صور من صور النفس تحصل عن طريق توسعات العقل، المعقولات الفلسفية والمعقولات المنطقية، ولا فرق في الحمل الأولي من حيث حظ الوجود بين العدم المطلق والعدم المضاف، مع أنهم يرون أن العدم المضاف له حظ من الوجود والعدم المطلق ما شم رائحة الوجود. وشخص العدم المضاف بالحمل الشائع، فإن الذهن يعتبر أن هذا العدم المضاف له مصداق للوجود، والعدم المطلق بالحمل الشائع لم يعتبر له الذهن الوجود. واعتبار الذهن الوجود للعدم المضاف لمبررات عقلائية تتصل بإدراك النفس إلى وإدراك الذهن إلى الأمور الواقعية الواقعية. إذن تبين مما ذكرنا أن هناك فرق بين العدم المطلق والعدم المضاف من حيث اعتبار الوجود للمصداق وعدم اعتبار الوجود للمصداق، وهذا ينفعنا أيضا في العدم المقيد كما سيأتي بعد ذلك. وبناء على هذا الذهن بعد أن اعتبر الوجود للمصداق لهذا العدم ولهذا العدم، عدم وجود زيد وعدم وجود بك، بعدما اعتبر له الوجود الغرض من الاعتبار أن الآثار الثابتة للوجود أولا وبالذات وحقيقة تثبت لهذا الأمر المعتبر، فإن الاعتبار كما شرحناه سابقا نظرية نفس نظرية المجاز السكاكي، وهو إيجاد فرد اعتباري بإزاء الفرد الحقيقي، والغرض من الاعتبار تسرية آثار الفرد الحقيقي لأي فرد؟ للفرد الاعتباري. فإذا جئنا للفرد الحقيقي للوجود آثاره ما هي؟ التمايز، لأن التمايز تقوم بنكتتين، الواقعية تعدد الواقعية، وكذلك الكثرة، وكذلك العلية وسائر الأحكام، فينسب هذه الأحكام للعدم ثانيا وبالعرض. ففي مقام الثبوت هذه التمايز في الأعدام لا بد أن ترجع إلى تمايز هذه الكثرة في الأعدام، لا بد أن ترجع إلى كثرة في الوجود. هذه العلية في الأعدام لا بد أن ترجع إلى العلية في الوجود. هذا في أي عالم؟ عالم الثبوت. وإن كان في عالم الذهن قد ينطلق الذهن بالعكس فيلاحظ الأعدام ويرى الكثرة العدمية للأعدام المضافة فيستكشف الكثرة الوجودية، وكذلك يلتفت الذهن إلى التمايز في الأعدام إثباتا فينتقل إلى التمايز الوجودي. نظير ما قلنا في الماهية، قلنا الكثرة الماهوية إثباتية تكشف عن كثرة ثبوتية للوجود، التمايز بين الماهيات تمايز إثباتي يكشف عن تمايز منشأ الانتزاع وهو الوجود. فأي حكم تثبت لهذه الماهيات بالنظر الآخر إثباتا يرجع إلى الوجود ثبوت، كذلك في الأعدام. كذلك في الأعدام فإن التمايز الإثباتي بين عدم الوجود زيد وعدم وجود بك يكشف عن تمايز في الوجودات، لأنه كلما ثبت للعنوان الاعتباري إنما يثبت له بلحاظ ثبوته أولا وبالذات للفرد الحقيقي. نعم.
يمكن بهذا الدليل ورود العدم والماهية في الفلسفة ليس
سيأتي إن شاء الله، بل بعضهم نظر الطريقي، ولهذا قلنا الماهية إذا تلاحظها. احنا كنا أو كررنا أكثر المطلب، ما هو نظر الحكمة المتعالية للماهية؟ ما هي نظر الأصالة الوجود للماهية؟ مو أنه تسربات من تسربات البحث كما يقولون. نبهنا عليه في كل حكم، نبهنا ليس هذا من التسربات وأن هذا خلط كما يصر على ذلك الشيخ الفياضي واليزدي وجماعة، قالوا هي من التسربات وصدر المتألهين، مع أنه يرى أصالة الوجود يعبر بالماهيات وكان يعطي الأصالة للماهية وأنه مو ملتفت. لا، الطالب العادي إذا عرف المطلب بيلتفت، كيف ما يلتفت صدر المتألهين؟ ليش يصير صدر المتسعين على التعبيرات؟ لا، الماهيات بنظر ما تكشف عن مناش الانتزاع وهو الوجود، فالأحكام الثابتة للماهية هذه أحكام ترجع إلى الوجود.
بالنسبة للعدم
نفس الشيء، الأحكام الثابتة للعدم إنما هو أحكام ثابتة إلى مصداق اعتباري للوجود. وفي نظرية الاعتبار قالوا أن أي حكم يثبت للمصداق الاعتباري فإنه إنما يثبت في الحقيقة إلى المصداق الحقيقي، وبه تسري هذه الأحكام إلى الاعتباري. فثبوت الأثر للمصداق الاعتباري يكشف عن ثبوت الأثر للمصداق الحقيقي، فالكثرة العدمية تكشف عن كثرة وجودية، الكثرة الماهوية تكشف عن كثرة وجودية، التمايز في الماهيات يكشف عن تمايز وإلا لو كانت الوجودات غير متمايزة كيف تمايزت الماهيات؟ يصير سفسطة، والماهية منتزعة من الوجود، صار هذا لم منشأ لها. والعلية في الأعدام كيف صارت علية بين عدم وعدم إذا ما في علية في الوجود؟ لازم نرجع للعلية في وجود. فبتعبير طريقي ترجع كلها إلى متن الواقع، اتصال الذهن بمتن الواقع عن طريق العلم الحصولي، والعلم الحصولي له شؤونات إثباتية، تارة يتكلم عن الوجود، تارة عن ما هو طريق إلى الوجود وهو العدم. العدم بالعدم بالنظر الموضوعي ليس داخلا في الفلسفة، الماهية بالنظر الموضوعي غير الوجود. ولهذا نقول الماهية عين الوجود وغير الوجود. يقول فلسفة تقول عين الوجود غير الوجود، إذا هي عين الوجود والوجود أصيل فالماهية أصيل. عينه بلحاظ الطريقي، غيره بلحاظ آخر، باللحاظ الموضوعي. العنوان الانتزاع عين المنشأ بلحاظ، غير المنشأ بلحاظ. ونحن عندما نذكر شطرا من أحكام العدم، العدم لا شيئية له في نفسه، ولكن العدم من حيث هو عدمها بالنظر الموت، لا من حيث هو آلة، لأن إذا آلة ما تقول من حيث العدم، لأنه لا ذات له إنما هو محض طريقية. فعندما يقال العدم من حيث العدم يراد من هذا التركيز على النظر الموضوعي، لأنه إذا لاحظت الماهية والعدم من باب أنها آلة ما صار العدم من حيث عدم، صار العدم من حيث هو وجود، لأنه بالنظر الطريقي لا يرى إلا الوجود. الوجود في وين؟ نعم نعم، حيثية تقييدية، نعم، واسطة في العروض. كل حكم ثابت إلى الفرد الحقيقي يثبت للفرد الاعتباري عن طريق ثانيا وبالعرض عن طريق الواسطة في العروض، وليست هي نعم الأحكام. شوفوا شيخنا عشان دققون، الواسطة في العروض غير القضية الحينية. الواسطة في العروض إذا تنظر إلى الماهية والعدم بالنظر الطريقي، إذا تنظر إلى الماهية والعدم بالنظر الطريقي وتريد تثبت أحكام للماهية والعدم، ففي الحقيقة هي ناظرة الأحكام إلى وين؟ إلى الوجود. هذه صنع حيث يتق تقيلي. تارة نحن ما نريد ثبت أحكام للوجود، إحنا ثبت أحكام للعدم كلا شيئية. اللا شيء مو حكم ثابت للوجود، أو نريد ثبت الذاتي والعرضي أو الناطقية، هذه أحكام ثابتة للماهية. الأحكام الثابتة للعدم من حيث أنه عدم، ليه مو أحكام الوجود، الأحكام الثابتة للماهية من حيث ما يعني مو أحكام الوجود، هنا لابد أن يكون العدم وأن يكون الماهية ملحوظ في الذهن على نحو القضية الحينية، حتى تكون الأحكام ثابتة إلى شيء متصور. وإلا لو لم يكن له حظ من الوجود ولم يختلط بالوجود فلم تتصور الموضوع، كيف تحكم عليه بأحكام مع أن الحكم على شيء فرعه تصوره، فيحتاج إلى التصور، التصور. ولهذا عندما ندخل الإنسان نوع، الإنسان ناطق، قلنا الناطقية هنا ليس حكما ثابت للوجود، فهذه سميناها قضية حيني. إذا تصرون على الواسطة في العروض تصير أحكام الماهية ثابتة للوجود أولا وبالذات، على باطل بالضرورة. إذا تصرون يا شيخنا الصانقي على أنه الأحكام الماهوية، ولا فرق بين الأحكام الوجودية والأحكام الماهوية، الأحكام الماهوية ثابتة للماهية بواسطة الوجود على نحو الواسطة في العروض، يلزم أن تكون أحكام الماهية ثابتة للوجود أولا وبالذات، وهذا باطل بالضرورة. أحكام العدم ثابتة أولا وبالذات للوجود، مثل ما هي، كمثل ما قلنا في ما نقول في العدم، عندما تقول العدم لا شيئة له نقول العدم لا شيئة، كل حكم ثابت للعدم يثبت بواسطة نحن تقيه، صار الوجود لا شيئة له وأولا وبالذات لا شيء، ماكو معنى، هذه كلها قضايا حينية. وهذا يفتح لك باب بحث أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه، مع أن هذا إخبار عن العدم المطلق بأنه لا يخبر عنه. لا، هذه تنحال بالتدقيق في هذا المطلب كما سننبه إن شاء الله، مع أنه الفياضي ما قبل بجواب المصنف، قال مصنف ما حل الإشكال صدر المتألهين والسب زواري، ما حل له إشكال المعدوم المطلق لا يخبر عنه، عليه سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال نعم ربما يضاف العدم إلى الوجود فيحصل له، مو لصورته، يحصل له لهذا العدم مو لصورته بالذهن، هذا قلنا العدم بالحمل الشاع، العدم المضاف بالحمل الشاع، فيحصل له حظ من الوجود ويتبعها هو نوع. ليش يتبعه؟ إيش يتبعه؟ لأن إذا صار له حظ من الوجود صار له وجود اعتباري، إذا صار له وجود اعتباري أحكام الوجود تسري إلى أحكام هذا الوجود الاعتباري وهو العدم، وأحكام الوجود، الوجود يتمايز، وجود مع وجود يتمايزان، فيصير التمايز ثابت أيضا للأعدام بتبع الوجود، بعرض تبع عرض بعرض الوجود، ويتبعه نوع من التمايز، أي تمايز هذا اعتباري، كعدم البصر المتميز عن عدم السام، وعدم زيد المتميز عن عدم عامر. خب المطلب الثاني شيخنا قال كعدم البصر الذي هو العمى، وعدم السمع الذي هو الصمم، هل أن هناك عينية بين عدم البصر والعمى أو لا توجد عينية؟ ذهب بعضهم إلى عدم العينية وأن النسبة بينهما نسبة العنوان الانتزاعي لمنشأ الانتزاع، نظير عدم المذكى والميتة في بحث الفقه، مر عليكم لعله في الرسائل، فرق بين عدم المذكى وبين ما ينتزع من عدم التذكية وهو عنوان الميتة، فرق بين عدم الإتيان بالصلاة في الوقت وبين عنوان الفوت، عنوان الفوت، أحدهما منتزع من الآخر، والفوت عنوان وجودي، وفي المثال الآخر الميت عنوان وجودي. بعضهم يقول العمى عنوان وجودي، منتزع من خلو الذات والمحل من القابل من الملكة، فينتزع منه العمى، فالعمى عنوان وجودي. وبين البصر والعمى بل عنوانان وجوديان، مو ملكة وعدم. نعم، بين البصر وعدم البصر ملكة وعدم، فعدم البصر ليس هو العمى، بل العمى عنوان وجودي منتزع من عدم البصر. لكن المصنف رحمة الله عليه يقول فرق بين البحث في المفاهيم والبحث في المصداق بالحمل، وبحثنا الآن كما نبهت ليس على العدم المضاف بالحمل الأولي، على العدم المضاف بالحمل وبلحاظ الحمل الشائع بلحاظ المصداق، لا فرق بين عدم البصر وبين العمى. فإن المنشأ الانتزاع والعنوان الانتزاعي ليس بينهما اثنينية في الخارج، وكلامنا بحث مصداقي وليس بحث مفهومي، فالمسألة مو مبنية على ذاك النزاع الذي يذكر في محله. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في بيان الحكم الأول. إذن العدم المطلق ليس فيه ميز، وما نراه من التمايز إنما تمايز للأعدام المضافة بلحاظ الاعتبار الوجودي للمصدر. الحكم الثاني وهو أنه أيضا لا علية في العدم، يأتي إن شاء الله يوم السبت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ركزوا على النظرات الطريقية والنظرات الموضوعية، تحل لك مسائل كثيرة في الفلسفة والتفريق في الحيثيات، وصلى الله.